يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان. هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة التاسعة بعد المئتين، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الحادي عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم. كذبوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والأمر ليس كذلك. تقدمت المعطيات والتفاصيل، وهذا هو الجزء الرابع من التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني، تطبيقات في واقعنا الشيعي وتحديدا في واقعنا الشيعي المرجعي. مر التطبيق الأول عنوانه محمد باقر الصدر، وهذا هو الجزء الرابع من التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني. اثناش سبعة 2021 ميلادي، يوم مر على مدينة الناصرية بمأساة، إنه المستشفى المحترق. احترق المستشفى بمن فيه من المرضى والمرافقين للمرضى والعاملين في المستشفى. صورة من صور الفساد والإفساد في واقعنا العراقي الشيعي تحت خيمة مرجعية السيستاني وسلطة حكومته في كربلاء وفي بغداد. سأعرض لكم مجموعة من الفيديوهات تخبرنا بشكل إجمالي عن الذي جرى في يوم 12/7/2021 في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق. أبدأ من هنا. آي نيوز، فضائية آي نيوز، النتيجة مع محمد الخزاعي. هذا هو البرنامج واللقاء مع نائبة برلمانية وفاء الشمري.
صبح تحترق وزارة الصحة الطابق الثالث والرابع يحترق، اللي هي تحتوي الإدارية والمالية لوزارة الصحة، وبالليل تحترق مستشفى الحسين وتنسي وزارة الصحة، ينسي حريقها.
أها. يعني تشيرين إلى موضوع أخطر من هذا.
بالضبط، أكيد، لأنه لازم
يعني حريقها يعني كأنما تقولين حريق مستشفى الناصرية يغطي على حريق وزارة الصحة.
على حريق، لأنه ما بيها مجال. يعني هسه هو أنت حتى الجاهل إذا تحدثه تقول له إنه الحريق شلون صار، أحد حكى هسه بحريق وزارة الصحة؟
لا.
فإحنا المفروض ينفتح تحقيق بحريق وزارة الصحة وحريق مستشفى الحسين. إن أهل الناصرية يعني مو كبش فداء، يومية مصيبة يومية، بل وفوق الجوع والفقر واللي عايشين به، بالأخص المحافظات الجنوبية. محافظات الجنوبية كل شيء ما شافت من الحكومة، يعني يطلع تظاهر ينضرب، يطلع يعني إحنا هسه المتظاهرين الناس تطلع طالب بحقوقها، نقص بالكهرباء،
زين،
فساد بالمؤسسات الصحية.
هذا موضوع إنه الحريق في وزارة الصحة والحريق في الناصرية والربط هذا. هذا عندكم في لجنة الصحة والبيئة تصور
اليوم
عنه؟
اليوم أنا قلت لهم مباشرة عندنا اجتماع راح يكون ويا، طالبنا بحضور رئيس وزراء، وزير الداخلية، وكيل وزير الصحة، لجنة الصحة والبيئة، ولجنة النزاهة راح يكون، ورئيس مجلس النواب.
زين، وذا حضروا شو يصير؟
احنا حياة يعني هاي بالأخص هذه الحادثة ما تمر مرور الكرام. يعني احنا كنا ابن الخطيب صار عليها كلام وصار التحقيق ووصلنا للمرحلة المتقدمة من التحقيق، وشن اللي سويناه؟
ما صار
خافوا لا يعني مثلا خافوا الردعوا شالوا زالوا الردهات الكرفانية، ما صار هذا الشيء.
ليش؟
يعني احنا قلنا رفعنا توصيات إلى رئاسة الوزراء بعدم استعمال الردهات الكرفانية لمرضى كورونا. هل من المعقول أن وزارة الصحة ما تقدر تبني ردهات لاستقبال مرضى كورونا صار سنتين الفيروس، ما صار له شهرين، صار سنتين ما قدروا انه يبنون ردهات. يعني هل المؤسسات اللي عندنا مثل هسه احنا بيوت تابعة للدولة، عندنا دوائر مغلقة للدولة، ما نقدر نستغل هذه الأماكن لمصابي كورونا؟
ليش يروحون على الكرفانات؟
ليش يروحون يعني الكرفان مثلا بلاش دا يجيبوه هم بفلوس هذا؟ لو انت بدل ما تجيبه بفلوس ابني لك ردهات.
يعني القضية قضية فاسدة،
قضية فساد. وزارة الصحة فساد من أساسها لرأسها، وزارة الصحة كلها فساد. لأنه إحنا اليوم من تجي على مستشفى وما تلقى بيها سرنجة، لو ما تلقى بيها مغذي، لو تروح تودي الفقير تقول له روح، هو ما عنده 1000 دينار بجيبه، زين هو المن جاي للمستشفى في حالة؟ مو هو الشيء مرتبط بشيء.
من قناة آي نيوز إلى قناة وطن تي في وعبر برنامج في دائرة الخطر،
نشاهد عيان البارحة على حادثة حرق المستشفى والكارثة اللي صارت. أرحب بي إذا كان يسمعني.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. صديقي أريدك تخليني بالمشهد. صار خلط للأوراق، ناس يقول لك انفجار خلف المستشفى، ناس يقول لك مفتعلة، ناس يقول لك لا بسبب الخزن الغير آمن للأكسجين، وصارت العملية. أنت قريب من المشهد وشاهدت الجثث أمامك، بس خلينا بالصورة أمام الرأي العام، تفضل.
أخي الكريم، تحديدا شنو السبب ما أعرف. أنا كنت قريب من المكان، فجأة صار حريق جدا ضخم، فأنا أخوي منتسب من ضمن الكادر الطبي الموجود.
طيب.
تعرف بقيت قلق، اتصلت عليه ما افتح عليه 5 ثواني، رجع هو اتصل عليه قال لي ما اقدر احاكيك، عندنا مركز النقاء احترق، واذا بكم ما فزعتونا لان جاي تحاول نطلع العالم وما نقدر.
طيب.
فانا كنت قريب جدا من المستشفى وياي مجموعه من اصدقائي، جينا نركض للمستشفى. يعني الحرق كان مركز النقاء، كان الظهر مركز الحروق تحديدا، فحاولنا نقدر نوصل لي جوا، ما قدرنا. المنظر العفو كان جدا مرعب، يعني ما اعرف احنا ما بعدنا ما شايفين يوم القيامه. اغلبنا قلنا هذا كانما يوم القيامه، احنا تسمع صرخات المرضى والمرافقين، تسمع العالم اللي كانوا بالهم صار الحرق وما قدروا يدخلون المرضاهم، اللي يصيح ابويا راح، اللي يصيح امي اختي اهلي راحوا. يعني
ليش كان مركز العزل مغلق، لذلك حصروا المرضى داخل هذا المركز؟
هنا 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 المشكله اللي تقريبا سمعناها من رجال الاصفاء او ما اعرف منتسبين جوا، قالوا انه المسؤول عن الباب قافله وطالع ده يتمشى، ما اعرف عنده شغل يكمله، ما اعرف هو الباب مغلق من زمان. هواي علامات استفهام على هذا الموضوع، وانه يعني قضيه اكثر من حرق في يوم واحد، مستحيل انه يكون هذا الشيء قدر.
طيب اللي راحوا، اخر سؤال وياك، اللي راحوا اغلبهم مرضى، لو اللي مع المرضى جايين انتوا، لان شاهدت الشباب هو يطلعوا جثث من داخل المستشفى.
شوف خلي اخذنك بشغله، انا كمعلومه من مصدر طبي موجود داخل المركز، وكمعلومه شفناها بعيوننا، انه اغلب الموجودين هم المرضى الراقدين ومرافقينهم والكادر الطبي.
جميل، أنا أشكرك شكرا جزيلا صديق على هذه المعلومات، ونتمنى الشفاء العاجل للبقية.
نقد بالعراقي مع الإعلامي العراقي مهند القحطاني.
بسبب المواد المستخدمة في بناء هذه المستشفى وهي مواد سريعة الاشتعال وجدرانها مغلفة بمادة الفلين، حلت الكارثة. راجع في مستشفى الحسين في الناصرية، أكثر من 55 شهيد كحصيلة أولية لحد الآن نتيجة حريق نشأ بالداخل ردهة العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا. مصابي فيروس كورونا يموتون حرقا بين فترة وأخرى، كذلك أطفال الرضع ماتوا حرقا سابقا في مستشفى ابن الخطيب وحاليا في مستشفى الحسين في الناصرية.
هذه يقول أمها، الله أكبر، حسبي الله ونعم. يقول أمها، يقول أمي، يقول أمي، أبوي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
مدينة الطب ببغداد، وزارة الصحة ببغداد الظهر احترقت، واليوم ما صبروا للليل لباكر يريد يحرقونه، وحرقونه فعلا. اللي هسه حاليا والله العظيم ناس بفحمه، المرافق والمريض. هذا جدارة شوفها، هاي الرقابة يا محافظنا يا مدير الصحة صدام الطويل، هاي مستشفاك الفلين، هذا فسادكم، هذا أهمالكم. وبعدين يا السبب معروف، السبب الانتخابات الجاية، والمقاعد، وفقط شباب الناصرية أولاد تشرين اللي الشرفاء اللي هم جاي يطبون عراية ونعل على والديكم يا سفلة يا مات السحور، نعل على أبو شريفكم، ونعل على والدي اللي يقول أنتم شرفاء، ونعل على والدي اللي يتقبكم ثاني مرة هنا. صاحب أخي طلعت فحم أريد يطيب من كورونا، يعني ظلنا إذا نصاب كورونا لازم بالبيت. يا الله أكبر، بعد هي معروفة، ونعل على والديكم.
وإلى قناة العربية.
راحت أمي لازم ألاقيها، لازم ألاقي أمي، ما ألاقيها، أريد أمي، فمن أريد أمي، أريد حتى لو عظم بارك أشوفك، أريد أمي.
لا يطون نبني شوف إن فيش تشين يطون ياها، أسرع وقت أريده، لا يقولوا للشهر، لا يقول 40 يوم، ما أريد هيك، يطون ابني على دفنني، أرتاح على الأقل أرتاح. اتوع على ابني، اتوع على زوجتي، اتوع على عمتي، المن قل لي يعني تلفوا حالي راح امر عائله وحده. ابقى هيك ضحيه ليه؟ شنو ذنبه؟ وشو اتحمل؟ يا لو وحده ما تحملت هذا، ليه كلها مولاي بالباقي؟ طلع ملابسه ونايم عليه نبش عليه ليش؟
يعني ثلاثة يروح من عندي، يعني نابل يطيح مريض نخليه بالبيت، ما نوديه للمستشفى؟
يعني شلون احتاج المستشفى؟ يعني لا عندهم اطفاء، لا عندهم قادر ينقل العالم.
نطالب رئيس الوزراء، نطالب وزير الداخلية، ونطالب وزير الصحة، هم يتحملون كافة المسؤولية.
ومن العربية إلى المربد.
خبرني ابو احمد هذا عبد الرضا ابن عمي، وانا شنو الخبر اللي عندك؟ قلت له سلام مات، قال لا اكبر من هذا الحكي. شنو الاكبر؟ قال مات حازم اللي هو ابن اخوي ما خبتي، مات سلام، مات نسيم، مات محمد، ماتت الحجيه مرت اخوي هي وبتها وشنتها، انا لله. وشن هذا الوباء؟ قالوا احترق المستشفى. شنو الحرقه؟ شنو الحرقة؟ هو كل استعداد، هو مضخة وقود بانجي خانة شنو المستشفى احترق؟ شو ما سمعنا بيها؟ قد صار عمره فوق 70 سنة ما سمعت مستشفى احترق. أما مدبرة وخلي يجون يحرقون بيوتنا، ليش يحرقون المستشفى؟ خلي يحرقون بيوتنا ويخلصونا من حياتنا. وأما القضية عارض أمر رب العالمين، لا والله لا اعتراض على حكمه، لا اعتراض على حكمه، بس احنا الناشد الدولة والمسؤولين يسوون حد نهائي.
احنا كنا في المستشفى مرافقين مع الوالدة، وفجأة صار يعني جرى واحد يركض قال اكو حريق اريد الدفاع المدني. طبعا ركضنا احنا شفنا اكو فالدخان خفيف، ورا شوي هذا الدخان صار كثيف ودخل للغرف بسرعة وسبب اختناق للمواطنين والمرافقين والمرضى وسبب لهم الوفاء بأقل من دقيقة. لأن أنا واحد من الناس استنشقت توقفت الرئة لأن جماعتي كلهم ماتوا.
تركوا أيتام بالنسبة للسلام ترك لثلاثة، نسيم ترك لخمسة، حازم ترك لسبعة، زين محمد خطية ما مزوج، زين أم عباس أتى ستة، زين أم أكرام زوجة الدكتور تركت لها أربعة.
الباب مغلق، انغلق علينا، ما نقدر بعد منين نطلع. فكسروا اللي موجودين خارج المركز، هم اللي كسروا. طلعنا برا، طلعت أنا برا أشوف شنو، لقينا النار مشتعلة بالخزان اللي قلت لك موجود داخل بصف المركز. بعد النار صار صوت انفجار مو طبيعي، انفجار بحيث كل سيارة مفخخة، مو خزان نقود. انفجار من صار انفجار بعد احنا شردنا، ما بقت الناس فحمت والله تقريبا 10 دقائق النار مشتعله والدخان والناس محترقه بمكاناتها. اجت اطفاء وحده فقط، سياره اطفاء وحده اجت، جرس يعني هو جرس، هذا جرس انذار اللي موجود بكل دول العالم ما موجود، يعني احترقت وتفحمت العالم ويلا هم اجوا وده بعدين وش الفائده.
لقينا جثث محترقه والا باقي قليل من عتهم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولحد الآن زوجة الدكتور على ليس لها أي أثر، لا عظم ولا أي شيء. وتعرفنا على الباقيين عن طريقة يعني والدة الشهيد حازم، عن طريق يعني قلادة ذهب تعرفنا عليهم عن طريق محبس.
ومن المربد إلى إيرامينيوس.
بس احنا هنا لين بالعراق ما عندنا كل قيمة، بالعراق ما عندنا كل قيمة. عائلة 6 نفر، 5 دول شهداء 5، وظل السادس ما عرفنا وين صاير. هاي حلقتهم الاحزاب
يا
انا
محمد حازم سلام نسيت
ومع العربية مرة ثانية.
مأساة يعني ما كنت أعبر عنها. يبدو أن العراق مكتوب عليه اللوعات، مكتوبة عليه المصائب، جثث محترفة.
ظلم في المستشفيات الأهلية سبب دمار المحافظة، وتردي الصحة متردية بالناصرية من ذاك اليوم لهذا اليوم بسبب المستشفيات الأهلية. وما لزق الالتماس كهربائي، يا التماس كهربائي عمي، يا التماس كهربائي، ولك اللي يحرق مستشفى بعشر دقائق.
قبل أسبوع من الحادث
كانت هناك وسائل للدفاع المدني، لكن هذه الوسائل لم تعمل يوم أمس، ولم نشاهد هناك توقف للحريق استمر بسرعة كبيرة. وهذا المركز هو من المراكز المجهزة بأنابيب الأكسجين.
ما عرض في هذه الفيديوهات أو ما قدمته هذه التقارير الموجزة لا يمثل شيئا من واقع المأساة التي حدثت في الناصرية، لا من قريب ولا من بعيد، لكن المتوفرة في الجو الإعلامي هو هذا الذي عرضته بين أيديكم، وإلا فإن المأساة أكبر من ذلك بكثير. فهذه الفيديوهات لم تنقل لنا صور الجثث المتفحمة، وحتى لو نقل ذلك فإن المأساة كانت فيما عاناه الذين احترقوا، مرضى مرافقون لهم من عوائلهم وأسرهم وعاملون في المستشفى، الجميع أحياء فاحترقوا وهم أحياء. ما هي معاناتهم؟ ما هي آلامهم؟ هل تستطيع الكاميرا أن تصور ذلك؟ لذا قلت لكم من أن هذه الفيديوهات لا تمثل شيئا، لكن الإعلام هكذا يشتغل. آلام عوائل الضحايا، هذه الآلام التي ستبقى مستمرة، هؤلاء تركوا أطفالا، تركوا نساء، تركوا وتركوا من الطرفين من الرجال ومن النساء الذين احترقوا جميعا في هذا الحريق الهائل، كان حريقا هائلا. والأشد ألما والذي تعجز الكاميرات عن تصويره هو أن المجرم سيبقى طليقا، يبقى طليقا بل سيكرم، بل إن عوائل الضحايا ستقدسه، تقدسه وتحترمه. المجرم في النجف، المجرم في النجف. إنني أتحدث عن المجرم الأصل، المجرم الأصل في النجف. ستتضح الصورة شيئا فشيئا بالتدريج. يتحدثون عن السبب وراء هذا الحريق فيقولون إنه الفساد، الفساد في كل مكان في العالم يمكن أن يكون عنوانا مخيفا إلا في العراق، فحينما يحكم على شيء من أن الفساد وراءه فإن المجرمين سيكونون آمنين مطمئنين، لأن الفساد في العراق وخصوصا في الواقع الشيعي تحت خيمة السيستاني الفساد خيمة يستظل بها المجرمون الفاسدون ويعيشون في أمانهم، لأن تشخيص السبب بالفساد هذا يبعث الأمان في نفوسهم. لماذا؟ لأن الفساد له الحق أن يتحرك في كل مكان في واقعنا الشيعي في العراق من دون أن يسأله أحد. مطلق الحرية للفساد وللفاسدين الذين يريدون محاسبة الفساد والفاسدين هم الذين سيعاقبون وهم الذين سيصبحون المجرمين. واقع غريب لا يماثله واقع في أي بقعة من الأرض. على أي حال، فحينما يكون الحديث عن السبب وراء هذا الحريق يقولون الفساد، هذا الكلام صحيح لكنه كلام عائم. إذا أردنا أن نشخص الأسباب المباشرة لهذا الحريق هما سببان. السبب الرئيس يرتبط ببناء المستشفى، والسبب الآخر سوء الإدارة في هذه المستشفى. سوء الإدارة أمر متفش في كل مكان في واقعنا الشيعي العراقي، في كل مكان، والواقع الشيعي العراقي أسوأ بكثير من الواقع السني العراقي. وأسوأ بكثير وكثير وكثير من الواقع الكردي العراقي. أسوأ مكان في العراق واقعنا الشيعي وحيث يقطن الشيعة المحافظات الشيعية، إنها أسوأ مكان في العراق لأنها تحت خيمة المرجعية الفاسدة المفسدة، وتحديدا تحت خيمة مرجعية السيستاني. هناك سببان مباشران، السبب الرئيس البناء، والسبب الآخر سوء الإدارة. سوء الإدارة كما قلت أمر منتشر في العراق كله وفي المناطق الشيعية بشكل أسوأ وبنحو أقبح. أما البناء وهو السبب الرئيس في الذي حدث وما جرى من مأساة على البشر الذين حرقوا في بناية المستشفى هذه بسبب بناء المستشفى من جهة مواد البناء ومن جهة التخطيط ومن جهة الهندسة. أما من جهة مواد البناء فإن المستشفى عبارة عن وحدات كرفانات بنيت وكونت من مواد قابلة للاشتعال والاحتراق والتلف بشكل سريع لرداءتها أولا ولعدم مناسبتها لبناء مستشفى ولرخص ثمنها. فهذه المواد مواد رخيصة الثمن صناعتها سيئة سريعة الاشتعال قابلة للتلف لأدنى سبب من الأسباب، وهذا هو الفساد بعينه. المواد التي بني منها المستشفى كانت سببا مهما في الخسائر الفادحة البشرية التي وقعت. أما التخطيط، مدينة كالناصرية الحرارة فيها ملتهبة جدا في الصيف، الأجواء قاسية، لا يناسب أجواءها أن يبنى فيها مستشفى بهذه الطريقة يسع عددا كبيرا من الناس من المرضى ومن المرافقين لهم ومن العاملين في المستشفى. فهذا التخطيط تخطيط فاسد وفاشل ويكشف عن جهل المخططين. كان بإمكانهم أن يكونوا فاسدين ولكنهم يراعون أمر التخطيط لبناء كهذا البناء وأن يأخذوا بنظر الاعتبار البيئة التي يبنى فيها مثل هذا البناء. وأما الهندسة فليس هناك من مخارج أمان وليس هناك من وسائل أمان في هذه البناية، وإلا لظهرت آثارها. فلماذا احترق الجميع وكأنهم كانوا في تنور، كانوا في فرن؟ لماذا احترقوا بهذه الصورة وبهذه الكيفية؟ فضلا عن سوء الإدارة وسوء الإدارة هذا مثل ما قلت قبل قليل أمر منتشر في العراق كله، لكنه يتأكد ويتشدد ويقوى في المحافظات الشيعية. لماذا؟ لأن المحافظات الشيعية تقبع تحت خيمة السيستاني الذي جر الويلات على العراق عموما وعلى الشيعة بشكل خاص. نذهب إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل بس الحكي بلا معنى لا يتأوي هالفكرة عد من كانت من الأول أنا وإنت نقول عند المرسل بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من اولها هم يحتاج تأولها جاوبنا
عندك رد علينا لو انت مأمن بي جاوبنا.
على من تقع المسؤولية؟ قطعا تقع على مجموعة، ولا تقع المسؤولية إذا أردنا أن نتحدث بدقة على شخص واحد. نعم، إذا أردنا أن نشخص المسؤول الأكبر حينئذ تنحصر المسؤولية الكبرى به، لكن القضية لا تنحصر بالمسؤول الأكبر فقط، هناك سلسلة من المسؤولين. مدير الصحة في الناصرية مسؤول عن ذلك قطعا، وزير الصحة مسؤول عن ذلك قطعا، رئيس الوزراء مسؤول عن ذلك قطعا. هذه السلسلة من المسؤولين كل واحد يقع ما يقع عليه من الحق بحسب مسؤوليته. الذي انتشر بين الناس في الشارع وهو ما تسرب إليهم من المسؤولين في دوائر المحافظة وفي الدوائر الصحية تحديدا. يبدو أن وقت فصل أذان العشاءين وصلاتهما قد أدركنا. تتمة الحديث بعد هذا الفاصل.
اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أواصل حديثي فيما يرتبط بحريق المستشفى في الناصرية، ووصل الكلام إلى أن تسريبات وصلت إلى مسامع الناس وخصوصا من عوائل الضحايا. هذه التسريبات خرجت لأكثر من سبب. هناك قضية معروفة يمتى يتعاركون الحرامية؟ يتعاركون الحرامية إما حينما يختلفون على قسمة السرقة، أو حينما تأتي ساعة العقاب، أو من يتعاركون الحرامية تطلع البوق. فلهذا السبب تسربت تسريبات، ولسبب آخر فالناصرية منطقة عشائرية، والمسؤولون يخافون من المسؤولية العشائرية، هم لا يخافون من المسؤولية القانونية، ولا يخافون من المسؤولية الدينية، إنما يخافون من المسؤولية العشائرية. ولهذا سيتنصل من يتنصل من المسؤولية، وحينئذ ستشخص الجهات المسؤولة. على أي حال، ألهذه الأسباب أم لغيرها تسربت المعلومات ووصلت إلى الناس وبدأوا يتحدثون من أن الذي وراء بناء هذا المستشفى بهذا النحو وبهذه الكيفية التي أدت إلى هذه الفاجعة الكبيرة، المسؤول عن ذلك العتبة الحسينية والعتبة العباسية. هذا الكلام انتشر بين أهل الناصرية وبدأوا يتحدثون به في المجالس والمقاهي، عوائل الضحايا، عوائل الفاجعة الكبيرة بدأوا يتحدثون عن هذا الموضوع، من أن الذي وراء بناء هذه المستشفى العتبة الحسينية والعتبة العباسية، ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك. هكذا انتشر الكلام، وهذا الكلام لم يكن بعيدا عن الحقيقة، هذا الكلام تسرب من المسؤولين المطلعين على ما يجري في كواليس إدارة البلاد. إلى الحد الذي خطباء المنبر بدأوا يطرحون هذا الموضوع، على سبيل المثال رعد النمساوي وفي مدينة الدواية بالتحديد، مدينة الدواية قضاء من أقضية محافظة ذي قار، من هذه المدينة كانت هناك ضحايا، ضحايا في حريق الفاجعة هذه. في مجلس عزائهم وفي مجلس فاتحتهم رعد النمساوي يتحدث عن هذا الموضوع.
الصحة يذبها على الدفاع، والدفاع يذبها على الشرطة، والشرطة تقول أنا ما دخل في جيبي شيء، ما دخل أنا عمي عندي شيء. كعمي أهل الناصرية هم حرقوا أرواحهم، ها؟ يقول والله الكرفانات للعتبة، العتبة ما عايزة، باقت بالحسين والعباس لما مله، وضرب المرجعية والمرجعية ما سولي، ولو عندها لسان شاحشت وشاودت إنا وفود وعزت الوادم ووقفت وياها. إذا السكوت علامة الرضا، شيء مبين علينا. هسا واحد يقول الشيخ يحرض، يعز الله حرض، حرض أنا عز الله حرض، لأنه من مذهبي من ديني، ها؟ أخلي بالإسلام لولا أخو إلي لولا.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين التأكد من مضمونه.
الصحة يذبها على الدفاع، والدفاع يذبها على الشرطة، والشرطة تقول أنا ما دخل في جيبي شيء، ما دخل أنا عمي عندي شيء. شعمي أهل الناصرية هم حرقوا أرواحهم ها؟ يقول والله الكرفانات للعتبة، العتبة ما عايزة، باقت بالحسين والعباس لما مل، وضرب المرجعية والمرجعية ما سولي، ولعدها لسان شاحشت وشاودت إنا وفود وعزت الوادم ووقفت وياها. إذن السكوت علامة الرضا، شيء مبين علينا. هسه واحد يقول الشيخ يحرض، يعز الله حرض حرضا، عز الله حرض لأنه من مذهبي من ديني، ها أخلي بالإسلام لولا أخويني لولا.
هذا المنطق الذي يتحدث به رعد النمساوي كان منطق أهالي الناصرية عموما، وهذه المعلومة معلومة صحيحة من أن الكرفانات هي كرفانات العتبة الحسينية والعتبة العباسية. وهذا المستشفى الذي احترق هو من بنائهم، العتبة الحسينية والعتبة العباسية هما وراء بناء هذه المستشفى التي احترقت. قلت لكم قبل قليل أسباب هذه الفاجعة بناء المستشفى وسوء الإدارة، أما سوء الإدارة فمرده إلى مدير الصحة، إلى وزير الصحة، إلى رئيس الوزراء الذي عين وزير الصحة، ووزير الصحة هو الذي يعين مدراء الصحة في المحافظات. فسوء الإدارة هذا اتجاهه، أما الفساد في البناء فاتجاهه باتجاه العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وكلا الاتجاهين يذهبان إلى النجف، فالسيستاني هو الذي عين عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية، وهو الذي عين أحمد الصافي في العتبة العباسية، وهو الذي عين رئيس الوزراء أيضا. فرئيس الوزراء الكاظمي هو بتعيين من السيستاني، كما أن كل رؤساء الوزراء منذ 2003 وإلى هذه اللحظة بتعيين من السيستاني عن طريق ولده محمد رضا. وهذا الأمر أثبته في برامجي بالوثائق والحقائق، في حلقة واحدة عرضت 40 وثيقة تثبت أن السيستاني هو الذي عين رؤساء الوزراء منذ سنة 2003 وإلى الآن. 40 وثيقة لا مجال للطعن فيها، لو أنهم وجدوا مجالا للطعن في واحدة منها لطعنوا فيها. عودوا إلى هذه الوثائق في برامجي السابقة وفي الحلقات السابقة من هذا البرنامج أيضا. فهذا المنطق الذي تحدث به هذا الخطيب على المنبر هو منطق الناس، والمعلومات التي عند الناس تسربت إليهم من المسؤولين الكبار في محافظتهم في محافظة ذي قار. الحريق متى حدث؟ الحريق حدث يوم 12/7/2021. هذا الفيديو رفع على الانترنت بتاريخ 20/7/2021، ربما رفع في اليوم نفسه بعد المجلس بيوم بيومين لا أدري، لكن تاريخ الرفع 20/7/2021، وأنتم استمعتم إلى حديثه، هو يطالب المرجعية أن تزور مدينة الناصرية، ولذلك مباشرة في يوم 24/7/2021 جاء وفد من العتبتين لزيارة عوائل الضحايا، وقدموا لهم مقادير من الهدايا المالية والرمزية، وجاءوا بأعلام من العتبة الحسينية والعتبة العباسية، هناك هدايا مالية وهدايا رمزية وهدايا دينية، فعلوا ذلك تحديدا باسم عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. لماذا؟ لأن الحديث بدأ يشتد في الناصرية عن أن الذين قتلوا أهالينا عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، فهذه المستشفى بنيت من قبل العتبتين، من قبل العتبة الحسينية والعتبة العباسية. هذا هو الذي كان ينتشر في أوساط الناس، واستمعتم إلى حديث المتحدث في مدينة الدواية قبل قليل. لذا أرسلوا وفدا لذر الرماد في العيون، وإلا فهم لا يعبؤون بضحايا الناصرية ولا بضحايا غير الناصرية. ماذا فعلوا لضحايا مجزرة باب الرجاء؟ هؤلاء قتلوا عند الحسين، ماذا فعلوا لهم؟ هذه الحكاية متكررة، والأمر نفسه الذي حدث في باب الرجاء، مشكلة في البناء في هندسة البناء، ومشكلة في إدارة مراسم عاشوراء. الأمر هو مشكلة البناء وسوء الإدارة، ومستشفى الناصرية أيضا المشكلة فيه التي أدت إلى تلك الفاجعة الكبيرة، المشكلة فيه سوء البناء وسوء الإدارة، والأمر هو الذي حدث في مجزرة باب الرجاء، سوء البناء، سوء الهندسة، وسوء الإدارة. المجرمون هم المجرمون. على أي حال، في يوم 24/7/2021 وصل وفد العتبتين إلى الناصرية. هذا تقرير عبر قناتهم، قناة كربلاء.
زار وفد يمثل الأمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين ذوي ضحايا فاجعة حريق مركز النقاء بمستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في محافظة ذي قار لتقديم التعازي.
من أجل ترسيخ الشعور بالتآزر والتكاتف في السراء والضراء، زار وفد يمثل الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستان ذوو ضحايا فاجعة حريق مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لنحو أكثر من 60 عائلة في عموم محافظة ذي قار.
توجه وفد العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة من مدينة كربلاء المقدسة بعد زيارته مرقد سيد الشهداء إلى مدينة الناصرية. هذه المدينة مدينة أم الشهداء التي وقفوا شبابها ضد الدواعش لنصرة العراق والمحافظة على قدسية المراقد والمحافظة على العراق بصورة عامة الواقع، لنقل تعازي سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي.
وجدنا هنالك حزنا كبير بفقد هؤلاء الأحبة ممن فقد الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر من ذلك. نقول عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بين الشهداء وبين محمد وآل محمد.
الوفد وصل إلى مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لهذه العوائل، هذه العوائل التي يشعر الوفد بأنها في قلوبه. وبحمد الله اليوم نحن نتجول هنا في مركز المحافظة، وإن شاء الله نحاول أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا.
ذو الشهداء بدورهم أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به العتبات المقدسة في الوقوف إلى جانب المواطنين في كل الأزمات والنكبات التي شهدتها البلاد ولا سيما ذي قار، حيث قدم لهم الوفد رايتين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام ودعم مالي ومعنوي لمساعدتهم في تجاوز تلك الحادثة الأليمة.
مشكور العتبة على مواساته للشهداء وأهل الشهداء ومتفضلين على جيتهم هاي، وهم المعروفين هم بهاي شغلتهم انهم يجون يواسون الشهداء، وهم دائما متفضلين ويوصلون هاي الشغلات وغيرها دائما معروفين هم بمواساتهم.
نشكر العتبتين المقدستين على حضورهم ومواساتنا، شاكرين لهم قدومهم ودعمهم المعنوي، هذا والحمد لله.
زيارة وفد العتبات المقدسة إلى مدينة الناصرية ما هي إلا رسالة إنسانية جاءت لتخفيف الألم عن ذوي عوائل الضحايا والمصابين والوقوف إلى جانبهم. لقناة كربلاء الفضائية، علي خالد، مدينة الناصرية.
وللتفاصيل ينضم معي سماحة الشيخ علي القرعاوي مسؤول المدارس الدينية في العتبة الحسينية وأحد أعضاء الوفد. سماحة الشيخ، بداية حدثنا عن طبيعة الوفد الذي زار مدينة الناصرية لزيارة ذوي الشهداء والجرحى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا توجه وافد من العتبتين المقدستين، العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة، إلى مدينة الناصرية. الوافد ضم عدد من مسؤولية العتبة الحسينية المقدسة، مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج فاضل عوز،
نعم،
معاور رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة الشيخ عادل الوكيل، إضافة إلى أقسام العتبات، قسم الشؤون الدينية، قسم العلاقات، وأيضا قسم الشهداء والجرحى من العتبة الحسينية المقدسة. الوفد حاول أن يغطي كل الأعداد، أعداد الشهداء الذين سقطوا جراء الحريق الذي حصل في مستشفى النقاط. تعرفون أن المحافظة مترامية الأطراف، بعض الشهداء هم في الأقضية والنواحي، فتوزع الوفد إلى قسمين. قسم ذهب إلى النواحي والأقضية، منها الرفاعي ناحية النصر، قضاء الشطرة، الدواية، وقسم في مركز المحافظة وأيضا قضاء التشبايش. وبحمد الله حتى وصل الوفد إلى كل هذه الأقضية والنواحي، ووصل إلى كل العوائل التي تضربت جراء ذلك الحريق، وكان هناك مواساة لأهالي الضحايا.
شيخ علي، يعني حدثنا عن ما هي طبيعة برنامج هذه الزيارة، وماذا قدم أو قدم الوفد لتلك العوائل؟
نعم، البرنامج هو بالحقيقة تقديم التآسي وتقديم نوع من البعد الروحي واللقاء الروحي مع أهالي هؤلاء الشهداء، إضافة إلى أنه كان يعني يقدم جزء من الشعور بالمسؤولية لأهالي هؤلاء الشهداء. طبعا كان يجلس الوفد مع الأهالي في بيوتهم ويواسيهم ويقدم لهم راية الإمام الحسين وراية أخيه أبي الفضل عباس، تلك الرايتين يعني لهما بعد روحي في قلوب الناس، وهذا البعد الروحي استشعر الناس فيه نوع من الطمأنينة، وبأن الحسين لم ينساهم في نكباتهم، أخيه أبي الفضل عباس أيضا لم ينساهم في نكباتهم، فكان هذا جزء من البرنامج. الجزء الآخر من البرنامج هو تقديم مساعدة مالية، هذه المساعدة تفيد أهالي هؤلاء الشهداء في معونتهم في الحياة إن شاء الله.
طيب، كيف كانت انطباعات تلك العوائل لهذه الزيارة التي تمثل بعد إنساني كبير؟
نعم أحسنتم، يعني بعض العوائل كان يستشعر وكأنما أن الإمام الحسين هو في بيته، هكذا كان يستشعر البعض. البعض كان ينظر إلى رايات الإمام الحسين ويبكي ويقول بأنني قد نسيت كل الأحزان التي كانت في قلبي. واقعا كانت مشاعر جياشة ومشاعر حب وولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا بالتالي يخفف من وطأة المأساة. تعرفون أن بعض العوائل قد فقدت 6 أشخاص في لحظة واحدة، وبعضها قد فقدت أكثر من ذلك، فبالتالي كان هناك نوع من الألم، كان هناك نوع من الجرح الكبير في قلوبهم، ولكن هذه الزيارة كثير خففت عنهم، وبالتالي استشعروا بأن العتبات المقدسة لم تنساهم، واستشعروا بأن يعني كرم الإمام الحسين وروح الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس كانت حاضرة في بيوتهم.
طيب شيخ علي، هل اقتصرت الزيارة على تقديم الدعم أم أن هناك مطالب معينة من قبل تلك العوائل سيتبنى الوفد إيصالها إلى المعنيين؟
نعم، بالنسبة إلى الدعم كان هو الجزء الأكبر، نحن أيضا قدمنا إلى الأخوة هناك في المحافظة أنه العتبة الحسينية المقدسة هي سباقة في تقديم أي دعم وجاهزة لتقديم أي دعم، أيضا أي من الأخوة الذين يعني لديهم حالات صعبة العتبة جاهزة إلى مساعدتهم في ومعالجتهم في مستشفياتها. طبعا كان معانا على طول الطريق معتمد المرجعية الدينية هناك في المحافظة سماحة الشيخ عطشان الماجدي، وأخبرناه بذلك، وأيضا أخبرنا بعض الجهات بأن العتبة إن شاء الله جاهزة لتقديم أي معونة ولتقديم أي دعم لوجستي، وأيضا لمساعدة أي شخص من الجرحى في المعالجة في مستشفياتها إن شاء الله.
نعم. فضيلة الشيخ علي القرعاوي مسؤول المدارس الدينية في العتبة الحسينية وأحد أعضاء الوفد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
طبعا هم استادية بهاي الشغلة، في الضحك على ذقون الشيعة، والشيعة حمير مستعدون لأن يركب على ظهورهم هؤلاء. إنها الخديعة باسم الدين، والخديعة باسم محمد وآل محمد، إنها الخديعة باسم الحسين والعباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دعونا نتذكر الوثيقة الديخية المباركة.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مش ده أقول تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميع بقول أبوك يا حالة فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفل وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادم رضت بس احنا نادية نادية واحد.
سأعيد بث الفيديو الذي عرضته عليكم قبل قليل لرعد النمساوي وهو يتحدث عن مسؤولية العتبة الحسينية والعتبة العباسية عن جريمة الناصرية. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في كلامه، فهو يتحدث مسترسلا وواثقا مما يقول، وكلامه
منطقي جدا. من الآخر كلام أوادم، كلام أوادم، كلام أوادم. إنما أقول هذا لأنني سأعرض عليكم فيديو آخر في الدوايا أيضا، وبحضور وفد العتبة الحسينية والعباسية، الوفد الذي تحرك من كربلاء بتأريخ 24/7/2021، الذي عرضت قبل قليل التقرير من قناة كربلاء بخصوص نشاطاته وتفاصيل ما قام به في الناصرية في محافظة ذقار. سأعرض لكم الفيديو الأول، والذي أصفه بأن الكلام فيه كلام أوادم، وبعد ذلك أعرض عليكم الفيديو الثاني، وأنتم احكموا بأنفسكم، لا أريد أن أصدر حكما على ما سيقوله رعد النمساوي نفسه. إذن إلى الفيديو الأول الذي هو كلام الأوادم.
الصحة يذبها على الدفاع، والدفاع يذبها على الشرطة، والشرطة تقول أنا ما دخل في جيبي شيء، ما دخل أنا عمي عندي شيء. كعمي أهل الناصرية هم حرقوا أرواحهم، ها؟ يقول والله الكرفانات للعتبة، العتبة ما عايزة، باقت بالحسين والعباس لما مل، وضرب المرجعية والمرجعية ما سولت، ولو عندها لسان شاحشت وشاودت إنا وفود وعزت الوادم ووقفت وياها. إذن السكوت علامة الرضا، شيء مبين علينا. هسه واحد يقول الشيخ يحرض، يعز الله حرض، حرضا عز الله حرض، لأنه من مذهبي من ديني، ها؟ أخلي بالإسلام لولا أخوي لولا.
الفيديو الآخر تأريخ رفعه على الإنترنت 25/7/2021، وفد العتبة جاء من كربلاء 24/7/2021، وهذا الفيديو رفع 25/7/2021. من الآخر، ما سمعتموه في الفيديو المتقدم كلام أوادم، وهو الكلام الذي كان يتكلم به العقلاء في الناصرية في محافظة ذيقار. هسه راح أعرض لكم فيديو هكذا أقول عنه اشتغل اتمضرط الأمامنة. والأمامنة في أغلب الأحيان يمضرطون. أنتم ماذا تقولون؟ ستشاهدون الفيديو، هل تتفقون معي هذا اتمضرط مال أمامنة لولا؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ربما البعض فهم الموضوع على صيغته، أنا تحدثت نصا، قلت إن العتبات كذا، إن المرجعية كذا، لكن هناك اختلاف بين الناطق وبين الصامت. الناطق قد أبدى إلى المذهب الجعفري ما أبدى، وخير ما أبدى إنه أطلق الفتوى، واضح؟ فلا يعتبر إنه صامت وعلى علم ودراية ولم يتحدث. لما يجي البعض من المغرضين واقع، يجي البعض من المغرضين يجيب اسم المرجع يخليه فوق المقطع اللي مصورينه إلي بالمجلس، ويقول الشيخ يتهجم على فلان وأنا لم ألفظ اسم من الأسماء من المراجع، ما جبت اسم. هذا الآن مجلس، والمجلس السابق موجود، وخلي وللعلم المجلس طول المجلس نصف ساعة، نصف ساعة. لما نريد نقول إن المرجعية خط أحمر، المرجعية الناطقة التي لم تستقبل وفد من البرلمان، ما استقبلت، صح لو لا؟ ها؟ استقبلت يوم من الأيام؟ التي قالت إن المجرب لا يجرب، أنا لم أهدد. هسه ربما هذا ينشر المقطع، البعض يقول الشيخ ضغطوا عليه هددوه كذا. لا، أنا هم ما أجي المجلس إلا بدعوة، ما أجي المجلس أقرأ إلا يسوالي دعوة يلا أجي. ليش؟ لأن قيمة الحسين وحب الحسين وروحة روحية مجلس الحسين تذهب إذا تذهب بغير دعوة، واضح؟ فلما ننظر إلى الكلام الذي الآن شاع، يجي فلان يخلي صورة السيد على التواصل الاجتماعي ويخلي المقطع مالي، واحد كاتب اسمي ومخلي المقطع مالي، واحد كاتب اسم السيد، ما أنا والمرجعية. المرجعية شأنها الله الذي رفعها لهذا المستوى، وأنا أعتقد بأن الشخص إذا يرتفع بالمجتمع عن طريق الدين ما يرتفع بطريق رشوة أو غيرها، يرتفع بمن؟ بصدقه واجتهاده وعلمه وصراحته وخوفه على المذهب وخوفه على شيعة علي بن أبي طالب، هذا المضمون. فلما نأتي نتحدث بغير حديث، واحد يقول منزج كذا، لا علي بالناس، لكن أنا أتحدث بما تملي علي صريرتي واعتقادي بمذهبي، وأنا جنديا موجود ولي ساحات الحروب تشهد أنا موجود، ولم أذم شخص واحد بالاسم، ما تحدث وقلت زيد لديه التقصير أو عمرو. أما العتبات المقدسة، حديثي كان أيضا عن العتبات المقدسة، فإننا نجد حتى في قبائلنا إن السيء سيئا والفاسد فاسدا والشريف شريفا، صح أم لا؟ حتى في قبائلنا، ربما حتى في بعض البيوت موجود هذه العناوين، هذه العناوين موجودة. طيب، البعض الآخر من المجتمع، البعض الآخر يقول الشيخ تحدث بهذا الموضوع لمصالح الشخصية، ما أشوف أنا إلي مصلحة بفد موضوع أو قبضت فلوس. أنا اللي تحدثت به إنما وتحدثت به بالسابق حديث ولد لأبي، وأعيدها مرة ثانية، حديث ولد لأبي، وأعتقد إن الولد لما يتحدث ويا أبوه، البعض يقولون شيخنا أنت قلت حديث الولد لأبيه، أنت بوقت الأب. أنا ما قلت إن الأب سارق، أنا إذا جيب لي إذا قلت الأبو باق، لا أنا ما قلت الأبو باق، أنا ما قلت، بس ربما إذا الأب يتحدث ويقول زيد أو عمر من الناس سرق، وهو شخصية بالمجتمع معروفة، ربما يضره وتخلق فتنة، صح لو لا؟ تنخلق فتنة. ولذلك كان عتبي على آبائنا، ولا يزال أنا أعتب على المرجعية، ولا هذه الساعة أنا أعاتبهم عتاب ولد شيعي لأبيه، إنهم ينظروا لكثر ما حصل من الدماء في محافظة ذي قار. النقطة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أنا أقدم شكري إلى مكتب آية الله العظمى أو آية الله الشيخ بشير النجفي لزيارته لأهل الدواية، وأنا الآن مضيف الشيوخ وكادر من العتبتين المقدستين من الشرفاء الذين دخل في قلوبهم دمعة هؤلاء. أنا هذا كثير ما أنا على المنبر بعض الأحيان تباعون المقاطع سابقا، هسه عوفوا الجديد لعل البعض يقول الشيخ يروج الروحة. إذا أشوف لي إنسان مكسور سابقا على عزيز رايح لأب شوية على المنبر وانتم شايفين كلكم، لما يقول عندي أوليد عمره 10 سنوات وزوجتي راحت ووليدي كبرتي راح وأنا أطالب من الدولة أطالب من فلان أطالب من فلان إنهم ينظرون بحالتي جهالي، منو اللي يبقى وياهم؟ ترى الولد والبنت إذا أبوه أمه اثنينهم متواجدين بالبيت يصير عنده اطمئنان روحي نفسي.
شو تقولون، هذا تمضرط مال أمامنا لو لا؟ هو هذا تمضرط مال أمامنا، ولم يستطع أن ينفي قوله الأول. لا شأن لي به، لكنني أردت أن أبين لكم هو قال من أنه ما ضاغطين عليه. أنتم شو تقولون، ضاغطين عليه لو ما ضاغطين عليه؟ هي القضية سربتة من أساسها. هو يعتب على المرجعية من أنها لا تعبأ بأهل الناصرية. المرجعية لا تعبأ بالشيعة عموما وبشيعة جنوب العراق خصوصا، وكلاهم هم الذين يقولون، ما أنا. محمد فلك الذي كان وكيلا للسيستاني في البصرة في الزبير هو الذي تحدث بهذا الحديث، وبسبب حديثه سحبت الوكالة السيستانية منه ولم يبق في العراق. على حد علمي ذهب إلى إيران، ذهب إلى إيران ويبدو أنه استقر في مدينة مشهد. على حد علمي، إنني أتحدث عن معلومات سابقة في ظرف سنة ماضية. محمد فلك يحدثنا عن أن وكلاء السيستاني على أقسام، هناك الوكيل المدلل، ويضرب مثالا بعبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، أحمد الصافي من النجف وعبد المهدي الكربلائي من كربلاء، وهناك نوع من أنواع وكلاء السيستاني، وكيل بدرجة ابن البايرة مثل محمد فلك وبقية أصحاب العمائم في الجنوب الشيعي العراقي. رجاء اعرضوا لنا حديث محمد فلك وهو يحدثنا عن الوكيل المدلل وعن ابن البايرة.
يتبيتهم ويسمونهم، ما يسمونهم عبد الله موحد ضلت منهم مثلا الآن عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته مو مثل محمد، رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يحشي المقتل. يعني الفاضل النجفي قلت أنت تتجاسر يسوي له كذا، يا بليش أنت أصرار. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني
أبوك أخذ له مرة ثانية، مو هاي الثانية عزيزة
عنده،
وأمك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها، صايل أبو صح صح ليس من هذا الباي وحاخر الشيء.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من تقسيم وكلاء السيستاني إلى مدللين وإلى أولاد البايرة.
رجاء فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يحشي البخر يعني الفاضل النجفي قد أنت تتجاسر يسوي له كذا يا بليش انتبه أسرار. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية، مو هاي الثانية عزيزة
عنده،
وأمك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها، صايل أبو صح صح ليس من هذا الباي وحاخر الشيء.
ابن البصرة مواطن درجة ثالثة، هذا هو النجف وهذه هي مرجعية السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي يتحدث فيها محمد فلك وكيل السيستاني سابقا، وكان يتحدث بهذا الحديث حينما كان وكيلا لهم، من أن ابن البصرة مواطن من الدرجة الثالثة.
بالمتاح إن كان نتبه مو مثل ما مو خشوادم أو غمام، لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي مو عذر الباب سادين عليك، أنت بصراوي حروف حاجيها يعني كثيرا، يعني أنت يشوفوا لك مثل عدين لديك طاقة، أنا سويت بر مؤتمر لعلي عليك قبل 7 سنين يولدت ثقافة التعايش في فكر علي، خليتها بالبصرة 16 دولة شاركت بي كلها اشتركت بي إلا النجف، فضلاء النجف يا بليه قالوا هذا تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا قاعد يسوي له بقندها بأفغانستان، شوف الأفق مالنا الأفق مغير طبيعي، هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة، أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، يقراد أحسن منكم، يقراد أحسن منكم بكثير، هذا اليوم واحد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
وأهل الناصرية يرفعون صوتهم ولا مجيب.
مؤتمر استنكار لمناقشة الوضع المأساوي الذي تعيشه مناطق جنوب الإقاب بحضور شيوخ ووجهاء تلك المناطق المنكوبة، وأكرر تلك المناطق المنكوبة، وأن هذه رسالة أخيرة إلى الحكومة المركزية ووزير الكهرباء والحكومة المحلية في الإقاب، وذلك بسبب الإهمال المتعمد في تحسين واقع الكهرباء والخدمات بصورة عامة، حيث أن هذه المناطق عانت الأمرين من سياسات النظام السابق، بل انتهجت الحكومات المتعاقبة بعد السقوط سياسات البعث بالتهميش والإقصاء والتعامل معنا كمواطنين، وأكررها بملء الفم من الدرجة الثانية، ستكون انطلاقة الشرارة الأولى لقلع الفاسدين والمتسببين لما جرى ويجري، وبعدها تكون لنا خيارات كثيرة وتصعيدية ولا تحيط.
بس احنا ما ندري درجة ثانية درجة ثالثة درجة مصخمة. مشكلتكم عند السيستاني هو اللي انطي حظكم، مشكلتكم مو عند الحكومة في بغداد، مشكلتكم عند السيستاني. يمتى تفتهمون؟ ما راح تفتهمون. شي فهمكم، شي فهمكم، وهم قد جعلوكم حميرا وركبوا على ظهوركم. مع الشروقي بيان جبر.
على كل حال
ايه اول مرة اسمع قيادي بارز يقول انا شروقي.
لا انا اشرف، انا من منطقة الشرقية. هي شروقي شنو يعني؟ من المنطقة الشرقية.
ايه
سومر يعني عمارة.
ليش بقية القيادات ما تتحدث بهذه الطريقة؟
والله بكيف اللي يتحدث. أنا بالنسبة لي أعتز
أي.
أعتز بالمجر وأعتز بالمشرح وأعتز بالعمارة حي السراي اللي نولدت به وعمي ببيت بالسرية وشارع بغداد.
ما سبب لك هذا الموضوع إحراج تحديدا بين القيادات السياسية بصراحة؟
لا ما يقدرون، ما يقدرون.
لا هو سبب يقدرون هذا موضوع.
لا لا مو إلي تقول يسبب لك. لا إلي ما يسبب لي.
أي.
ما حد يفك حقه وياي. إذا واحد ضعيف
ايه
فدشروقي ضعيف ويخاف ويسبب الإحراج، لا أنا أعتبر أن هاي نقطة قوة. لأن يعني العراق كله جنوب.
فعلا كان هنالك توجه.
العراق كله جنوب، النفط كله جنوبي.
زين، فعلا كان هنالك توجه عند أغلب قيادات المعارضة على أنه القيادة ينبغي أن تحصر لدى أطراف معينة بعيدا عن المحافظات الجنوبية الثلاث.
يبدو أن لكربلاء والنجف.
لا تجاوبني جواب واضح وصريح. هذا اللي يبدو يعني بيها بيها مجاملة بيها مغازلة.
يعني شوف كم رئيس وزراء من كربلاء؟ المالكي دورتين
اي
8 سنوات.
زين
طبعا والكرادة
اي
والعبادي كرادة
اي
والجعفري
الجعفري
كربلاء.
زين
بعد منو عندنا؟
شنو السبب؟
عادل كرادة
مقصود هذا الأمر؟ مقصود؟
يبدو.
لا قلت لك اللي يبدو وكأنه بها بعد مجاملاتي.
لا هم الجنوبيين حتى اللي عاشوا في مدينة الصدر مدينة الثورة سابقا أو في الشعلة شوية يعني البعض ما أقول كلهم ما حسوا بهذا الشعور أنهم أكو أقصاء لأهلهم، أكو أقصاء لمن يتصدى من أهلهم من ناسهم. فتشوفه يروح ينتخب أبو كربلاء، ينتخب أبو النجف، وما ينتخب لشروقي صاحبه. هذا حقيقة يعني.
زين.
بس الآن أكو التفاتة، بلغني أنه
الآن
الآن يعني صار في السنتين بدأوا يتداولون.
هاي السنوات السابقة كلها كانت توجه،
كلها كانوا خدم للآخرين.
أها
مع الأسف
هاي في نظرة القيادات السياسية هكذا ينظرون يعني لأبناء المحافظات الجنوبية.
إيه ينظرون، دول شغلتهم لازم هم ينتخبوهم، دول ما يصير يصعدون واحد من منهم وبيهم يعني
بهالطريقة هاي.
ترى أنا صراحة حكيت صراحة أزيد من اللازم.
لا بالعكس هذه واقعية.
لا تورطني ويا النجفية ويا الكربلائية.
هاي واقعية
طبعا، مو كل هاي الكربلاء والنجف. أقول القيادات،
القيادات السياسية
قيادات وبعض العلماء.
أها بعض علماء الدين؟
لا علماء السياسة معممين بس علماء سياسة.
كلام فيه ما فيه. هو احنا كل طيحة حظنا مو من السياسيين، طيحة حظنا من علماء الدين وتحديدا من المراجع. طاحت حظ الشيعة عموما من مراجع النجف وكربلاء، وطاحت حظ العراقيين الشيعة العراقيين خصوصا من مراجع النجف وكربلاء، وطاحت حظ الشيعة من 2003 إلى الآن من السيستاني شخصيا، شخصيا وليس من ولده محمد رضا. إذا نسبنا ذلك إلى ولده محمد رضا فهذا بشكل عرضي. المشكلة عند السيستاني نفسه،
لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، أذهب بكم إلى حديث عن الشروقية مع رحيم الدراج.
تدري شو يقول واحد من عثمان؟ يقول أنتم شروقية استحقاقكم قضيتين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي. والله هاتي نظروا لنا، خلي ببالك يعني شروقية إذا ما تحترمون نفسكم أنتم ذول شغلات خيركم يصير حماية سايتي حدقتي زين. بعد هو القرار يمر الشروقية يريد يستمرون على هذا الحال، وخبا أنا ما عندي سلطان عليهم، يريدون يغيرون يقولون شنو هذول ايش يسوون
دي. راح تطلع مظاهرات بباب دجله
والله العظيم خليهم. شنو لعد لولا وجود هذول الشروقية ماكو شيء اسمه عراق، لولا وجود هذول الشروقية هذول ما يقعدون على كرسي فوق هذا كله. يقول الشروقي قضيته اثنين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي، ما له اي حق بالعراق غير ذني بدليل. هسه هذا اكبر دليل، روح للشروقية كلهم عطالة بطالة، روح لأولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء زين، كلهم تلقاهم موجودين. طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء او برئاسة برلمان.
رحيم الدراجي يقول الشروقي لو صوت انتخابي لو مشروع استشهادي. لا، الشروقي اساسا مطي يركب عليه المعمم، او اذا نزل عنا المعمم فينطي للسياسي يركب عليه سياسي. فالشروقي مطي اساسا قبل ان يكون صوتا انتخابيا وقبل ان يكون مشروعا استشهاديا. الشروقي اساسا مطي، عنده اربع رجلين وذيل وذان طوال يركب عليه المرجع، واذا نزل عنا المرجع ينطي للسياسي التابع للمرجع، سياسي هتلي سرسري مثل المرجع، هم هتلي سرسري، المرجع هتلي سرسري والسياسي اللي تابع إلى هم مثله هتلي وسرسري. هذه القضية المقشرة من دون مجاملات. أنا لا أجامل، هؤلاء يجاملون، عندهم مصالح عندهم حسابات وربما يعذرون لأجل ذلك. بالنسبة لي أنا ما عندي مجاملة، وما أشتري مراجع النجف من السيستاني إلى أصغر واحد بكالة عتيقة مقطعة، ما أشتريهم. ولذا فإنني أضع النقاط على الحروف بكامل حريتي واستقلاليتي وبتمام جرأتي. نذهب إلى فاصل.
والشمر جالسون على صدرك، مولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنته، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق.
إذن أرسلوا وفدا من العتبتين الحسينية والعباسية باسم عبد المهد الكربلائي وأحمد الصافي بتأريخ 24/7 2021 لذر الرمادي في العيون. زاروا كل العوائل لأجل خداعها والضحك عليها تحت غطاء العاطفة الدينية. أما رعد النمساوي فلاحظتم حديثه وشلون كان مضرط. الحديث الأول كان حديث أوادم، الحديث الثاني صارت مضرط. وأخرجوا لنا رشيدهم اللا رشيد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيدهم، رشيد السيستانيين لا رشيد، كي يضحك على الحمير من أتباعهم.
فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا، يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا الحوادث، قبل شهر ما أدري مستشفى الخطيب صار حريق وحوالي 100 إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم، أمس في مستشفى أيضا في ذي قار في الناصرية أيضا يقال أنه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا. ما تنتهي إخواني، ليش ما تنتهي؟ ليش؟ وين الخلل؟ الخلل، الخلل أننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم، رسم الله حتى تعبيري، ابتعدنا عن خطة الله. خطة الله إذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود. شو نسوي إحنا؟ واحد يقول شو نسوي؟ يلا بين لنا في القضية اللي إحنا نريد نغير. تغيرون؟ راح أقرأ لكم رسالة، رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز. الأهواز الإمام أمير كان خليفة المسلمين، وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا 50 دولة بالخرائط اللي الآن موجودة. زين، قاضي من قضاة أميرين في الأهواز اسمه رفاعة، اسمه رفاعة. ايش كتب لأميرين؟ اسمعوا هاي الرسالة إخواني، إذا أكو اتصالاتهم أخروها شوية حتى أتكلم عنها الرسالة هاي لو سمحتم. كتب له أمير المؤمنين أن يا رفاعة، اعلم يا رفاعة، اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة. الحكم أمانة، المنصب أمانة، المسؤولية أمانة. اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك أو استلم المنصب، إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. لعنة الله، وتعرفون شو لعنة الله؟ يعني رب العالمين يبعد عن رحمته، ما رح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخر. بعد هذه إن الفقرة الأولى كانت للمسؤولين، أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة. هاي كلمة أمير المؤمنين. هسه الكلام إن إحنا، ومن استعمل خائنا، يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا؟ يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، ذول شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. بس اللي يصعد للمنصب هو خائن، وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل، عليه لعنة الله والله رح يجازي. أما إحنا اللي نستعمل الخائن، نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه، إحنا اللي نخليه، إحنا اللي نرشحه، إحنا اللي ننتخبه، هذا اللي لابد الإنسان أن يكون ماذا دقيقا على أنه لما نرشح واحد، لما ننتخب واحد، لما ندعم واحد. شوفوا أصلا أنت من تقعد تدعم واحد، من الصفق الواحد، من تحضر ما أدري بمجاميع واحد خائن، فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. يعني هذا فوق ما حرقوكم جاي يقول لكم هذا رشيد، من أنه أنتم اللي حركتم أنفسكم بأنفسكم، أنتم انتخبتم المسؤولين والمسؤولين حرقوكم. هذا رشيد في أكثر من مرة، مرة بشكل صريح وأخرى بالتلميح، يصفني بأنني كاذب ومدلس، ولكن إلى الآن لم يأتي بدليل واحد يثبت ما يقول، يثبت أني كاذب ومدلس. وأنا أطالبه، أقول له من أنك وصفتني تصريحا وتلميحا بهذه الأوصاف وما جئت إلى الآن بدليل واحد يدل على كذبي وتدليسي، أما أنا فقد وصفتك ولا زلت أصفك بأنك حمار، وجئت بأدلة وأدلة وأدلة على أنك حمار، ولست وحدك، أنت ومرجعيتك حمير. لماذا؟ لأنني سأثبت ذلك لك الآن. أنت حمار، أثبتت هذا سابقا. القرآن يقول من أن الذين يحملون المعلومات ولا يفقهونها فهو حمار، سورة الجمعة صريحة في ذلك، مثلهم مثل الحمار يحمل الكتب يحمل الأسفار، فالحمار يحمل الأسفار والكتب وهو لا يدري ولا يفقه ما فيها. وأنت كذلك تعطى لك المعلومات من قبل محمد رضا السيستاني وأعوانه وأنت لا تفقه ما تقول، فأنت حمار رسمي بدرجة 100%. هذا الأمر أثبته لك سابقا وسأثبته لك الآن، وأقول للمشاهدين إذا لم أثبت أنه حمار وأن مرجعيته حمير فابصق على الشاشة بعد أن أكمل كلامي، أقسم عليكم بالحسين إذا لم تقتنعوا بأن الرجل حمار وبأن المرجعية التي وراءه حمير فابصقوا على صورتي بعد أن أكمل حديثي، أقسم عليكم بالحسين. أنت ومن معك، أنت ومرجعيتك السافلة، أنتم السيستانيون
تصفونني بأنني كذاب مدلس، ولكن إلى الآن ما جئتم بدليل واحد يثبت كذبي وتدليسي، أما أنا فجئت بالأدلة والأدلة والأدلة والوثائق التي تثبت أنكم حمير، وسأثبت لك ولأسرتك من أنك حمار رسمي في هذه الحلقة. أنت الآن حبيبي رشيد أبو الإرشاد يوني، أنت الآن كنت جالسا ولغة جسدك تحدث عن أنك حكيم ناصح وأنت كذاب سافل مدلس تضحك على الناس بأمر محمد رضا السيستاني، تريد أن تقنعهم بأنهم هم الذين أحرقوا أنفسهم، انتخبوا أشخاصا وهؤلاء الأشخاص هم الذين أحرقوهم. أنا أقول لك وحدة وحدة، راح أنطيك إياها كاش نقدي بالإيد، أثبت لك بأنك حمار، بأنك حمار حمار، وبأن الذين وراءك حمير حمير. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يعرف عقل الرجل من رسوله، فإذا ثبت أنك حمار فأنت رسول حمار لمرسلين حمير أرسلوك، هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يعرف عقل الرجل من رسوله. وفي الأحاديث والكلمات عندنا: الرسول عقل المرسل، من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الرسول عقل المرسل، فأنت رسول من قبل المرجعية السيستانية، فإذا ثبت أنك حمار هذا يعني أن الذين أرسلوك حمير بحسب هذه القاعدة العلوية وبحسب هذه الثقافة الجعفرية الصادقية. ناخذهن وحدة وحدة. أول شيء شوف حبيبي، حبيبي رشيد عيوني أبو الإرشاد، أول شيء أنت ما قرأت الرواية بشكل صحيح، أنت ما تعرف تقرأ الرواية. بنفسي مرة أسمع من عندك قراءة آية بشكل صحيح بحيث تخرج الحروف من مخارجها، بنفسي مرة واحدة أسمع من عندك تقرأ رواية بشكل صحيح، ولا مرة. أنا ما أقول أنا أتابعك دائما، ولكن كلما سنحت لي فرصة وأنا أقلب القنوات على التلفزيون في بعض الأحيان تكون أنت موجودا فأشاهد جزءا من برنامجك، هذا الجزء الذي أشاهده لا أسمع فيه قراءة آية بشكل صحيح، ولا أسمع فيه قراءة رواية بشكل صحيح، ولا أسمع فيه كلاما عربيا فصيحا بحسب قواعد العربية الصحيحة. دائما بنفس مرة أسمع منك آية تقراها بحسب مخارج الحروف الصحيحة، أو أنك تقرأ رواية بشكل صحيح. هو اللي يجيب أشعار المتنبي ويقول عنها روايات، شم حرفة بالروايات؟ على أي حال، فيا أبو الإرشاد، الرواية اللي قريتها غلط. أهم كلمة في هذه الرواية والتي عليها مدار مضمون الرواية، قلب الرواية. قلب الرواية هي كلمة الإمارة وليست الأمارة. الأمارة معناها العلامة. الأمارة في لغة العرب تعني العلامة، وقد تطلق على وقت الموعد. إذا ما واعد شخص شخصا أن يلتقي في زمن معين، هذا الزمن المعين قد يطلق عليه أمارة الموعد. الأمارة علامة لا علاقة لها بالإمرة والإمارة والسلطنة والحكم، وإنما هي الإمارة. أنت شنو دارس وشنو قاري اللي ما تعرف تميز ما بين الأمارة والإمارة؟ أنت إذا دارس أصول، هذه في مقدمات الأصول، الأمارات الأصولية، ما هذا في مقدمات الأصول، يدرس في الحوزة الأمارات، الأمارة الشرعية، الأمارة الأصولية. أما الإمارة فهي السلطنة والحكم. الرواية مضمونها هو مضمون الإمارة، تتحدث عن الإمارة، تتحدث عن الحكم. فهذا العنوان هو العنوان القلب، ولا تستطيع أن تقول من أنك اشتبهت في لفظها، هذا سبق لساني، مثلما اعتذرت عن نسبة القبائح لأمير المؤمنين وقلت من أنه سبق لساني. السبق اللساني نقع فيه جميعا، أقع فيه أنا وأنت والباقود، لكنك كررت هذه اللفظة وما لفظتها ولا مرة واحدة باللفظ الصحيح. فالقضية ما هي بسبق اللساني، إنك رجل جاهل لا تعرف قراءة النصوص ولا تفقه ما تقول. فإن الرواية إذا ما قرأت بالأمارة لا معنى لها، اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة، هكذا قرأتها بفتح الهمزة، والقراءة الصحيحة اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة بكسر الهمزة. رجاء اعرضوا لنا المقطع القصير من هذا الفيديو الذي يشتمل على قراءة رشيد الحسيني لنص هذه الرواية. كتب له أمير المؤمنين أن يعرف، اعلم يا رفاعة، اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة. الحكم أمانة، المنصب أمانة، المسؤولية أمانة. اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. هذا أولا، فإنك قرأت الرواية بشكل خاطئ ولم يكن سبقا لسانيا، لأنك كررت هذا، وهذا هو الفيديو بين يديك. هذه الجهة الأولى، قراءة خاطئة للرواية. هذه الرواية يا رشيد، هل تعرف أنها بحسب منهج مراجعك؟ لا بحسب منهجي، بحسب منهجي هذه الرواية صحيحة، بحسب منهج مراجعك الذي أنت عليه هذه الرواية ضعيفة جدا جدا جدا. إنها ضعيفة من جهة المصدر، مصدرها ضعيف، وضعيفة من جهة السند، فهي لا سند لها، هي رواية مرسلة وإرسالها كامل، فإنها في مصدرها الأصل وردت بشكل مباشر عن أمير المؤمنين، ليس هناك من راو مطلقا لها. هل تعرف ذلك؟ أنا لا أعتقد أنك تعرف ذلك، فأنت لا تحسن قراءتها حتى تكون عارفا بأن الرواية هذه ضعيفة، ليست ضعيفة. أنت رجل جاهل، أنت حمار تحمل كتبا وأسفارا لا تفقه ما فيها. محمد رضا السيستاني ومن معه يقولون لك قل هذا وهذا، وأنت تردد ما يقال لك. هذه الرواية يا رشيد ضعيفة. هل تعرف مصدرها؟ المصدر الشيعي لها مستدرك الوسائل، ومستدرك الوسائل كتاب ضعيف عند السيستاني وعند مراجع النجف. هذا هو الجزء 17 من مستدرك الوسائل من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 355، الباب التاسع، الحديث الأول. نقل الرواية عن دعائم الإسلام من دون سند، فالمصدر الشيعي لها وهو مصدر فرعي، ما هو بالمصدر الأصل؟ المصدر الشيعي لها هو مستدرك الوسائل، ومستدرك الوسائل كتاب ضعيف عند سيستانيك هذا وعند مراجعك في النجف، والرواية نقلها المحدث النوري في مستدركه هذا عن دعائم الإسلام من دون سند مباشرة عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة قاضيه على الأهواس: اعلم يا رفاعة إن هذه الإمارة أمانة، إلى آخر الرواية. فهذا المصدر الشيعي وهو مصدر فرعي، المحقق لا يكتفي به لأنه نقل عن مصدر أصلي بحسب المتوفر من الكتب بين أيدينا. المصدر الأصلي هو هذا دعائم الإسلام، وهذا هو الجزء الثاني من دعائم الإسلام، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1991 ميلادي. الرواية أوردها صاحب دعائم الإسلام صفحة 531، رقم الحديث 1890. دعائم الإسلام ما هو من كتبنا، وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذا الكتاب في مجموعة حلقات أعرف إمامك، حينما كان الحديث عن إمامة فاطمة، فقد فصلت القول بخصوص هذا الكتاب وبينت لكم من أنه من كتب الإسماعيليين ولا علاقة لنا بهذا الكتاب. صحيح فيه من الأحاديث الصحيحة ومن الروايات المأخوذة عن أئمتنا، ولكن فيه ما فيه من التحريف، وفيه ما فيه من العقائد الضالة من عقائد الإسماعيليين، وقد بينت هذا في طوايا الحلقات الماضية من هذا البرنامج. فهذا الكتاب من كتب الإسماعيليين، ما هو من كتبنا؟ والإسماعيليون عند آل محمد ما هم من الشيعة؟ إنهم معدودون في النواصب في أعداء العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله أبناء سقيفة بني ساعدة من أن الإسماعيليين من الشيعة، ولا شأن لي بما يقوله أبناء سقيفة بني نجف من أن الإسماعيليين من الشيعة، ما يقوله أئمتنا من أنهم من النواصب ومن أعدائنا، هم ونواصب السقيفة على حد سواء عند إمامنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، عند صاحب الأمر وعند سائر أئمتنا. فالمصدر ما هو بمصدر شيعي؟ صحيح يشتمل على روايات شيعية صحيحة، لكنه ما هو بمصدر شيعي؟ فالمصدر ضعيف، وليس هناك من سند للرواية، الرواية مرسلة وإرسالها إرسال كامل، ليس هناك من سند مقطوع مثلا، من سند مبتور مثلا، من سند فيه خلل مثلا، الرواية مباشرة وعنه عن أمير المؤمنين عن علي بن أبي طالب، لأن الضمير يعود إلى ما سبق، وعن علي وعنه وعنه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كتب إلى رفاعة قاضيه على الأهواز: اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. وانتهى الحديث، الحديث من دون سند، والمصدر دعائم الإسلام ما هو من كتبنا. فالرواية بحسب منهج حوزة النجف رواية ضعيفة، فلماذا تأتي بها وتضحك بها على الناس؟ الرواية على منهجي، إنه منهج لحن القول، منهج معاريض الكلام، الرواية صحيحة، لكن الرواية على منهج مراجعك الذي أنت عليه الرواية ضعيفة. فلماذا تذهبون إلى أحاديث الكافي التي فيها أسانيد وهي في أوثق مصادرنا؟ لأنها في مقامات أهل البيت السامقة تضعفونها وترفضونها. ولماذا تذهبون إلى نصوص الزيارات والأدعية التي هي في كتبنا وبلاغتها واضحة وفصاحتها بينة؟ إنه كلام أئمتنا وأسانيدها موجودة، لكن خللا ما بحسب قذاراتكم في تلك الأسانيد تضعفونها وترفضونها ولا تقبلون الاحتجاج بها ولا تنشرونها وتمنعون أتباعكم أن يعملوا بها. لماذا حينما تحتاجون إلى رواية لتضليل الناس والضحك على ذقونهم تأتوننا برواية ضعيفة في مصدرها وسندها فتضحكون على الناس بها؟ من هو المدلس ومن هو الكذاب يا رشيد؟ أنت ومراجعك المدلسون، وأنت ومراجعك الكذابون. لا تعرف قراءة الرواية بألفاظها الصحيحة، وأنا متأكد من أنك لا تعرف أن الرواية ضعيفة لا في مصدرها ولا في سندها، فأنت أجهل من ذلك. فهذا الأمر يحتاج إلى اطلاع موسوعي وإلى تحقيق في المصادر والأسانيد والكتب، وأنت أجهل من ذلك بكثير. لكنني أقول لك من أنك على منهج مراجع النجف، بحسب مراجع النجف هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا من جهة المصدر ومن جهة السند، فلماذا تضحكون على الناس بالروايات الضعيفة؟ وإذا كنتم تقبلون روايات من المصادر الضعيفة ومن دون أسانيد، إذن لماذا ترفضون أحاديث أهل البيت في الكافي وغير الكافي من كتبنا المعتبرة في مقامات الأئمة وترفضونها وتشككون فيها؟ إنني أتحدث عن الخوئي، عن محمد باقر الصدر، عن السيستاني، وعن بقية المراجع من الأموات والأحياء. أليس هذا من الضحك على الذقون حينما تحتاجون إلى رواية ضعيفة تأتون بها، وحينما تريدون أن تشككوا في مقامات أهل البيت تظهرون قواعد علم قنادركم، قواعد علم الرجال، كي تدمروا أحاديث أهل البيت؟ أنت حمار يا رشيد، هؤلاء يضحكون عليك، حملوك رواية ضعيفة المصدر وضعيفة السند، وأنت عاجز عن قراءتها بشكل صحيح. هل ثبت أنك حمار أو لا؟ هل هذا يكفي؟ القضية لا تقف عند هذا الحد يا رشيد. فأنت يا رشيد فسرت السطر الأول من الرواية: أعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. أنت فسرتها بالذي يأخذ المسؤولية على عاتقه. شنو أمانة؟ هكذا تقول: الحكم أمانة، المنصب أمانة، المسؤولية أمانة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك واستلم، إذا كان بناء أن يخون يلعب، فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، إلى آخر كلامك. سأعيد كلامك مرة أخرى بعد أن أنهي حديثي كي يقارن المشاهدون بين ما أقوله وبين ما قلته أنت، كي نعرف من هو الحمار أنا أم أنت، من هو الكذاب أنا أم أنت، من هو المدلس أنا أم أنت. فإذا ثبت أنك كذاب ومدلس وحمار، ثبت أن مرجعك كذاب ومدلس وحمار، فأنت رسوله إلى الشيعة، والرسول عقل المرسل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. السطر الثاني من الرواية: ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. ماذا يقول رشيد هذا المسخرة، هو ومرجعيته المسخرة؟ ماذا يقولون؟ يضحكون عليكم. هس الكلام إلنا إحنا. قسم الرواية، قطع السياق، السياق واحد، الرواية تتألف من سطرين، والسياق واحد، فهو جعل السطر الأول للمسؤولين وجعل السطر الثاني لأهل الناصرية للشروقية كي يضحك عليهم. هس الكلام إلنا إحنا ومن استعمل خائنا يلا. هاي واحد يقول شنو يعني من استعمل خائنا؟ يعني الإنسان اللي يصعد الخائن، ينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، ذولا شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. هو لو أنت حمار، إذا أردت أن أحسن الظن بك وأنت كذلك، لو أنت كذاب شيطان مدلس، وربما أنت تجمع الاثنين، فأنت جاهل وكذاب مدلس. هذه الكلمة استعمل ماذا تعني في لغة العرب؟ قواميس اللغة موجودة والأدباء موجودون، وأنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، أنا أتحدث ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت. أنا الآن موجود على التلفزيون عبر الأقمار الصناعية وموجود في الوقت نفسه ببث مباشر على الإنترنت. هذه الكلمة استعمل ماذا تعني في لغة العرب؟ هذه الكلمة تأتي في سياقين. مادة الاستعمال هذه تأتي في سياقين، مرة تأتي في سياق الحكومة والسلطنة والإمارة، ومرة تأتي في السياق العام لحياة الناس. إذا جاءت في السياق العام لحياة الناس، مثلا في حياة كل واحد منا هناك حاجات وأمور لا يستطيع القيام بها، إما لعجزه أو لأنه لا يمتلك الخبرة في القيام بذلك العمل، فيطلب من أحد أن يقوم بذلك العمل. هذا الطلب تارة يكون بمال بأجرة، أن يكون الذي طلب منه أن يكون أجيرا عنده، وتارة أن يكون صديقا له، أن يكون مساعدا معينا له. إذا ما طلبت من أحد أن يقوم لي بعمل، لي بعمل أنا أحتاجه، فطلبت من أحد تارة بأجرة وأخرى بأمر مني لشخص يعمل في الدائرة التي تكون كلمتي فيها مسموعة، كأن أطلب من ولدي أو أن أطلب من عامل يعمل عندي. بالنتيجة حينما أستعمل أحدا إنني أطلب منه أن يقوم بعمل لي، مرة بأجرة وأخرى من دون أجرة. هذا في السياق العام للحياة. أما في جو الإمارة والسلطنة والحكومة فإنه شأن حكومي يقوم به الأمير والحاكم والسلطان، فإنه يستعمل العمال يعني أن يعينهم، فهذا التعيين يكون بأمر وإرادة من السلطان من الأمير. فالاستعمال في اللغة يتحرك بهذين الاتجاهين. في الحياة العامة هو طلب من شخص آخر أن يقوم بعمل لي مرة بأجرة وأخرى من دون أجرة. والاستعمال في سياق الأمراء والسلاطين والحكام هو تعيين من قبل الأمراء والسلاطين والحكام. كيف نشخص هذا؟ من القرائن الحالية والمقالية، من القرائن من السياق. فإذا رجعنا إلى سياق الرواية هذه فإن الحديث في أجواء السلطنة والإمارة ولا علاقة للحديث بالاتجاه الثاني الذي هو في شؤون الحياة العامة. اعلم يا رفاعة، رسالة من أمير المؤمنين الذي كان خليفة من السلطان إلى بعض قضاته إلى مسؤول آخر. اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، هذه السلطنة، وليس كما يقرأها هذا الأثول أن هذه الأمارة، أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ومن استعمل خائنا من هؤلاء الأمراء من هؤلاء السلاطين، ومن استعمل خائنا، الاستعمال هنا تعيين من قبل السلاطين. ماذا فعل هذا الحمار أو هذا الشيطان؟ أرجع الأمر إلى الناس. الناس لا يستعملون المسؤولين، الناس لا يعينونهم، لأن الاستعمال معناه التعيين. ماذا حرف في المضمون؟ يعني الإنسان اللي صعد الخائن هو من اللي عين؟ السيستاني اللي عين. هذه اللعنة على السيستاني مو على أهل الناصرية. من اللي عين الكاظمي؟ السيستاني عينه، والكاظمي هو عين وزير الصحة، وزير الصحة هو عين مدير صحة الناصرية. هذا في جانب الإدارة. أما في جانب البناء، من اللي بنى؟ العتبة الحسينية والعتبة العباسية. من المسؤول عن العتبة الحسينية؟ عبد المهدي الكربلائي. من عينه؟ السيستاني. من المسؤول عن العتبة العباسية؟ أحمد الصافي. من اللي عينه؟ السيستاني، هو الذي استعمل الخونة. الرواية هكذا تتحدث، هذا مضمونها. هذا حمار أو ليس بحمار؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا قلت لكم، إذا لم تقتنعوا بأنه هو حمار وأن مرجعه حمار حتى أكمل حديثي، وأنه هو الشيطان وكذاب ومدلس وأن مرجعه كذلك، فابصقوا على صورتي بحق الحسين عليكم. إذا لم تقتنعوا بهذه الحقائق أقسم عليكم بالحسين، بنحر الحسين، أن تبصقوا على صورتي التي أمامكم. أو أن تبصق على صورته هو، على صورته وصورة مرجعه، هذا أمر راجع إليكم لا شأن لي بكم. ومن استعمل خائنا من الأمراء فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. هذه البراءة تقود إلى اللعنة، فهذه البراءة من محمد صلى الله عليه وآله، وهذه اللعنة على السيستاني وليس على أهل الناصرية الذين أحرقوا بالنار، أحرقوا بالنهر في الدنيا قبل الآخرة، أحرقوهم بالنار وضحكوا عليهم أن جاءوهم هؤلاء الذين زاروهم في وفد العتبة الحسينية والعباسية، هؤلاء كانوا يضحكون عليهم. أنا أقولها لكم، لما انتشر هذا الكلام بين أهل الناصرية وتسرب من خلال المسؤولين في المحافظة، في محافظة ذي قار، من أن العتبة الحسينية والعتبة العباسية وراء بناء هذه المستشفى بهذه الطريقة التي سببت قتل الناس وحرقهم، انتشر هذا الكلام وتحدث المتحدثون، وجئتكم بمثال رعد النمساوي حتى حينما اعتذر لم يعتذر عن كل كلامه، كان كلامه على طريقة اتمضرط الأمامنة. أنا لا أعبأ بكل هذا، فقد تابعت الموضوع مع أناس في العتبة الحسينية والعباسية، وأنا لا أتحدث عن أناس يعملون في الحاشية، أنا لا أخذ بكلام الذين يعملون في الحاشية، إنما أخذ بكلام الذين عندهم الوثائق، عندهم الوثائق وعندهم الأدلة من الذين يعملون في المتن. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنهم يملكون الوثائق. الكلام الذي قاله رعد النمساوي كان صحيحا 100%، ليس لأن رعد النمساوي قد تأكد من الموضوع بنفسه، لكنه نقل الكلام عن عامة أهل الناصرية الذين أخذوا الكلام من خلال التسريبات من مسؤولي المحافظة ومن بعض السياسيين من بعض الأحزاب بسبب الخلافات فيما بينهم، فتسربت المعلومات، وهذه المعلومات حقيقية. أتعلمون التفاصيل؟ بالإجمال سأقول لكم، هناك أموال طائلة كثيرة بقيت في خزانة الحكومة المحلية، هي أموال حكومة بغداد، والحكومة المحلية ما تصرفت فيها، سمع بها عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، فجن جنونهم حينما علموا أن الحكومة المحلية ستعيد الأموال إلى بغداد، فركضوا على وجوههم وبذلوا قصارى جهدهم حتى أخذوا تلك الأموال. وأشير إلى معلومة كي تعرفوا من أنني لا أتحدث من الخيال، أشير إلى معلومة صغيرة كي تعرفوا من أنني لا أتحدث هكذا جزافا. الذي استلم الأموال من طرف العتبة الحسينية عبد الواحد البير هو مسؤول الاستثمارات في العتبة الحسينية إلى اليوم، وهو ابن خالة عبد المهدي الكربلائي الذي استلم هذه الأموال من العتبة الحسينية ووقع عليها. هناك أوراق وتوقيعات ووثائق عبد الواحد البير، ومن العتبة العباسية من طرف أحمد الصافي الذي وقع وكان حاضرا، هو المسؤول المالي السابق للعتبة العباسية حسين جيلاوي. المعلومات أمامي مكتوبة، أنا لا أتحدث عن كل المعلومات، أبديت هذه المعلومة كي تعرفوا من أنني لا أتحدث من فراغ ولا أتحدث من كلام قيل في الشارع أو من تسريب سربه مسؤول في الحكومة المحلية في الناصرية أو من حديث لخطيب على المنبر كحديث رعد النمساوي. أنا أتحدث ويدي مملوءة بالحقائق والوثائق، لا أتكلم جزافا، عندي المعلومات وعندي التفاصيل. فهذا الحريق وراءه السيستاني من جهتين، من جهة البناء العتبة الحسينية والعباسية. ولاحظوا أن العتبة الحسينية على خلاف مع العتبة العباسية، لكنهما ذهبا في وفد واحد وعلى قلب واحد، لأن المشكلة كبيرة وهي في ذمة عبد المهدي الكربلائي وفي ذمة أحمد الصافي. أرادوا أن يدفعوا القضية عنهم ودفعوها. الشيعة حمير حمير، الشيعة حمير، لا بد أن نتفق على أن الشيعة حمير. رجاء رجاء أعيدوا بث الوثيقة الديخية المرجعية السيستانية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم انتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
فاستلموا الأموال من الحكومة المحلية وهي أموال طائلة أموال كثيرة فاشترطت عليهم حكومة بغداد أن تنفق هذه الأموال في مشاريع لخدمة البلد فهم تعهدوا ببناء مستشفيات ببناء مستشفيات وفقا للمواصفات الصحيحة للمواصفات الاحترافية ستاندرد ماذا فعلوا؟ فبنوا عدة مستشفيات في عدة محافظات بهذه الطريقة بطريقة الكرفانات أحد هذه المستشفيات التي كان من المفترض أن تبنى بحسب المواصفات الهندسية الصحيحة هو هذا المستشفى مستشفى الناصرية الذي احترق واحترق فيه أهل الناصرية هذه المعلومات بالنسبة لي ثابتة قطعا ولكن أقول لكم أنتم تأكدوا من ذلك بأنفسكم إذا كنتم راغبين في البحث عن هذا الموضوع لو كان عندي متسع من الوقت لفتحت تحقيقا في هذا الموضوع ومع ذلك إذا وجدت فرصة فإنني سأعود إليه مثلما فتحت تحقيقا مفصلا في مجزرة باب الرجاء يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم ستجدون 10 حلقات مفصلة في تحقيق مفصل حول جريمة العتبة الحسينية حول جريمة حكومة السيستاني في كربلاء حينما قتلوا زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه والسيستاني دلس ما دلس كاذبا سأعود إلى هذا الموضوع بشكل إجمالي في حلقة يوم غد كي تقارنوا بين جريمة مستشفى الناصرية وبين جريمة باب الرجاء على أي حال أعود إلى الرواية ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة الذي يستعمل الخائن هو الأمير الرواية وحدة متكاملة والسياق واحد. أعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، ومن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. كيف يجعلها خيانة؟ أن يستعمل الخونة، هذا هو المراد. ومن استعمل خائنا، ماذا تقول الرواية في بدايتها؟ أعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، ومن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. كيف يجعلها خيانة؟ الحديث مستمر. ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. فاستعمال الخائن هو من أوضح مصاديق جعل الأمانة خيانة. فالإمارة أمانة، والذي يجعلها خيانة عليه لعنة الله. جعل الأمانة التي هي الإمارة خيانة لها العديد من المصاديق، من أوضح مصاديقها هذا المصداق، وهو استعمال الخائن. استعمال الخائن تعيينه، لأن الاستعمال هذا المصطلح إذا كان في سياق الإمارة والسلطنة يأتي بمعنى التعيين. استعمل الأمير فلانا، أي عينه مسؤولا في الدولة. استعمله أي عينه مسؤولا في الدولة، لا أنه طلب منه أن يقوم له بعمل. هذا إذا كان الأمير استعمل أحدا في سياق حياته العادية، فإنه يؤجر أجيرا كي يبني له جدارا مثلا في حياته العادية. أما إذا كان في سياق الإمارة والسلطنة كما في الرواية هذه، فإن الاستعمال هنا بمعنى التعيين. فهمتم أو لا؟ الاستعمال في جو الإمارة والسلطنة تعيين، والاستعمال في جو الحياة العامة هو طلب من أحد إما بأجرة أو بغير أجرة أن يقوم بعمل لي لا أستطيع القيام به. فماذا تقولون أنتم؟ هذه الرواية أمامكم، وهذه اللغة، وهذه الفصاحة، وهذا البيان. نذهب إلى فاصل. لابد أن تعرفوا من أنكم حين تنتخبون خائنا فإنكم لا تستعملونه، بغض النظر أنكم ترتكبون حراما، ترتكبون خطأ بحق أنفسكم، هذا أمر راجع إليكم. أنا أتحدث عن مضامين الرواية والحديث وعن اللغة والقوانين. هذا العمار لا يفقه لا في الأحاديث ولا في اللغة ولا في الشرع ولا في أحكام الفقه ولا في القوانين ولا في السياسة. هذا حمار يحمله سيده محمد رضا السيستاني، وهو أيضا لا يفقه ذلك، ولا يفقه. لو كان يفقه لما حمل هذا الحمار هذا الهراء. هو الآخر لا يفقه، فهم لا يريدون أن يفضحوا أنفسهم، ولكن هذا هو الذي عندهم، هذه بضاعتهم. مثل ما قلت سابقا، المشكلة ليست في أشخاصهم، المشكلة في المنهج الذي هم عليه، منهج أعوج. هذا المنهج مثل ذيل الكلب، وهم مثل ذيل الكلب، ليس لذواتهم، لأنهم يتمسكون بهذا المنهج، منهج أعوج. هذا منهج ناصبي، منهج شافعي مسخ، ليس منهجا شافعيا بالكامل. ركبوه على حنفي، على صوفي، على قطبي، على معتزلي. هذا منهج مسخ، منهج ناصبي قذر، الذي عليه مراجع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 وإلى يومنا هذا. وسيبقى هذا المنهج إذا لم يغيروه. أنا أحدثكم وفي الوقت نفسه أضع الحقائق بين أيديكم، سلوهم، فليخرج محمد رضا السيستاني، فليخرج كي يحدثكم على شاشة التلفاز ما هي الدولة عندهم، والفضائيات لهم، والأموال لهم، والجيش لهم، والناس لهم، شم تانين؟ خلي يطلعون يبينون الحقائق. هذا الذي أقوله ضلال، خلي يبينوا لكم هذا ضلال. إذا هذا حق ليش ما يمشون عليه؟ ليش ما يمشون على الحق؟ هالشكل يقول لكم، ومن استعمل خائنا، يعني الإنسان اللي يصعد الخائن، ينتخب الخائن، يرشح الخائن. أرجع القضية إلى الانتخاب والترشيح. أولا، لستم أنتم الذين ترشحون أعضاء البرلمان. أعضاء البرلمان إما أن ترشحهم أحزابهم أو أنهم يرشحون أنفسهم، فالترشيح ليس بأيديكم. أنتم تنتخبون، حينما تنتخبون أشخاصا فأنتم لا تستعملونهم. الأمير هنا الدستور، الدولة هذه الشخصية القانونية المعنوية، الدولة الدستورية التي روحها الدستور هي التي تستعمل هؤلاء. فقوانين الانتخابات وقوانين الترشيح وقوانين الأحزاب تأتي في سياق سلطة الدستور التي هي سلطة الدولة، فهذه القوانين صادرة من خلال الشخصية القانونية المعنوية للدولة الدستورية. بحسب هذه القوانين يستعمل هؤلاء كمرشحين. هذا استعمال تعيين بهذا العنوان. لا يستطيع كل شخص أن يرشح نفسه، هناك ضوابط، هناك قوانين، وبالتالي فإن الترشيح هو نحو من أنحاء التعيين، نحو من أنحاء الاستعمال، ولكن ضمن ضوابط معينة لا بد أن يخضع للانتخاب. عملية الانتخاب هي عملية اختيار ضمن إطار التعيين من قبل الشخصية القانونية المعنوية للدولة الدستورية، فالذي عين هنا الدستور. صحيح أنتم كنتم سببا في الاختيار، حتى إذا أردت أن أتجاوز الحقائق وأقول من أنكم كنتم جزءا في التعيين، فلا يعني أنكم قد قمتم بدور الاستعمال لهؤلاء الأشخاص. فالبرلمان انطلق من الترشيح، والترشيح نوع تعيين وفقا لسلطة الدولة القانونية الدستورية التي هي شخصية معنوية قانونية. الناس تأتي كي تنتخب، ومع ذلك حتى إذا أردنا أن نقبل بأن الانتخاب هو استعمال، وهو بعيد عن اللغة وبعيد عن القانون، فجلسوا في البرلمان وعينوا رئيس الوزراء. لكن في العراق ليس كذلك، الذي يعين رئيس الوزراء بغض النظر عن الانتخابات، بغض النظر عن ترشيح الناس، الذي يعين رئيس الوزراء السيستاني يتجاوز الدستور ويتجاوز القوانين، هو شخص إيراني بحسب الدستور العراقي وبحسب القوانين التي يعمل بها، لا حق له أن يتدخل في حكم العراق، لكنه يتدخل في كل شيء، وهو الذي يعين رؤساء الوزراء. حتى لو كنتم أنتم قد استعملتم نواب البرلمان، فإن نواب البرلمان لم يرشحوا ولم يعينوا ولم ينتخبوا رئيس الوزراء بشكل حقيقي. في البداية يعينه السيستاني، وبعد ذلك يصوتون عليه. أما هذا العر والجر، هذا ضحك على الذقون، يعرون ويجرون، وبعدين محمد رضا السيستاني يعين لهم رئيس الوزراء وتنتهي الحكاية. فتعيين رئيس الوزراء من قبل السيستاني، ورئيس الوزراء يعين يستعمل وزير الصحة، ووزير الصحة يستعمل مدراء الصحة في المحافظات، والسيستاني هو الذي استعمل عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي في العتبتين، وهؤلاء هم الذين يستعملون الأشخاص من دونهم من بعدهم من المسؤولين، فالمسؤولية كلها في رقبة السيستاني. هذا يضحك عليكم، هذا رشيد الحسيني. رجاء أعيد بث الفيديو. فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا، يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا الحوادث قبل شهر، ما أدري مستشفى الخطيب صار حريق وحوالي 100 إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم. أمس في مستشفى أيضا في ذي قار في الناصرية أيضا يقال أنه عشرات الناس هم ذهبوا ضحايا وتفحموا. ما تنتهي إخواني، ليش ما تنتهي؟ ليش؟ وين الخلل؟ الخلل، الخلل أننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم، رسم الله حتى شيء تعبيري، ابتعدنا عن خطة الله. خطة الله إذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود. شو نسوي إحنا؟ واحد يقول شو نسوي؟ يلا بين لنا في القضية اللي إحنا نريد نغير. تغيرون؟ راح أقرأ لكم رسالة، رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز. الأهواز الإمام أمير كان خليفة المسلمين، وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا 50 دولة بالخرائط اللي الآن موجودة. زين، قاضي من قضاة أمير المؤمنين في الأهواز اسمه رفاعة، اسمه رفاعة. ايش كتب لأمير المؤمنين؟ اسمعوا هاي الرسالة إخواني، إذا أكو اتصالاتهم أخروها شوية حتى أتكلم عنها الرسالة هاي لو سمحت. كتب له أمير المؤمنين أن يا رفاعة، اعلم يا رفاعة، اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة. أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة. الحكم أمانة، المنصب أمانة، المسؤولية أمانة. اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك أو استلم المنصب، إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. لعنة الله، وتعرفون شو لعنة الله؟ يعني رب العالمين يبعد عن رحمته، ما راح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخر. بعد هذه إن الفقرة الأولى كانت للمسؤولين، أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة. هذه كلمة أمير المؤمنين. هسه الكلام إن إحنا، ومن استعمل خائنا، يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا؟ يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، ذول شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. لسه اللي يصعد للمنصب هو خائن، وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل، عليه لعنة الله والله رح يجازي. أما إحنا اللي نستعمل الخائن، نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه، إحنا اللي نخليه، إحنا اللي نرشحه، إحنا اللي ننتخبه، هذا اللي لابد الإنسان أن يكون ماذا؟ دقيقا على أنه لما نرشح واحد، لما ننتخب واحد، لما ندعم واحد. شوفوا أصلا أنت من تقعد تدعم واحد، من الصفق الواحد، من تحضر ما أدري مجاميع واحد خائن، فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. لاحظوا وين أخذكم إلى اتجاه آخر يضحك عليكم. هو لا يحسن قراءة الرواية، والرواية بحسب منهجهم ضعيفة جدا جدا جدا، ضعيفة من جهة المصدر ولا سند لها إطلاقا. ثم حرف معناها بالكامل، فالسياق واضح، ومن استعمل خائنا من هؤلاء الأمراء، وهي تنطبق انطباقا كاملا على السيستاني الذي يعين رؤساء الوزراء ويعين المسؤولين المعممين في العتبات المقدسة وفي سائر المؤسسات الأخرى التابعة لمرجعيته، فكل التعيينات من عنده في أجواء العمائم وفي أجواء السياسيين، فهو الذي يستعمله. الناس لا يستعملون أحدا. وحتى إذا قلنا من أن الانتخاب استعمال، وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك لا في اللغة ولا في القانون، ولكن لنترك اللغة والقانون فنقول من أن الانتخاب استعمال، ما هو الذي يجري في العراق لا علاقة له بانتخاب الناس ولا بترشيح المرشحين، القضية كلها بيد السيستاني. عادل عبد المهدي من الذي رشحه؟ هل رشح للانتخابات؟ لم يرشح للانتخابات. من الذي انتخبه؟ هل له من مقعد في البرلمان؟ هل له من حزب؟ والكاظمي كذلك، والذين قبله، كل رؤساء الوزراء منذ 2003 وإلى الآن بتعيين من السيستاني نفسه بشكل مباشر، فهو الذي يستعمل رؤساء الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يستعمل يعين الاستعمال تعيين، هو الذي يستعمل وزير الصحة، ووزير الصحة هو الذي يستعمل مدراء الصحة في المحافظات، والأمر هو هو في المؤسسات الدينية، فالسيستاني هو الذي يستعمل عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية، وهو الذي يستعمل أحمد الصافي في العتبة العباسية. فهذا النص ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة، في الواقع الذي نعيشه في الواقع الشيعي العراقي ينطبق بدرجة 100% على السيستاني وعلى ولده محمد رضا. وهذا حمار، هذا الذي أمامكم. لاحظوا ماذا قال للمشتغلين لكادر القناة: أخواني إذا أكو اتصالات هم أخروها شوية حتى أتكلم عن هالرسالة هاي لو سمحتوا، لأنه يريد أن يوصل هذا التدليس السيستاني للمشاهدين. أخذكم بعيدا، أخذ الناس بعيدا. لاحظوا اللعبة التي يلعبون بها عليكم، من جهة أرسلوا لكم وفدا من العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وجاءوكم بأعلام من الأعلام الموجودة التي يصنعونها في العتبة الحسينية والعباسية، يعني هذه الأعلام لم تكن قد علقت على القبة الشريفة أبدا، هذه أعلام إلى الآن لم تعلق في مكان من أماكن العتبتين، أعلام جديدة هذه، يضحكون بها عليكم وأعطوكم مقدارا قليلا من المال، وجلسوا يتباكون معكم، يتبشبشون، ذول هتلية شياطين، هتلية سرسرية شياطين من أعوان السيستاني يضحكون عليكم. أورحوا عصروا ذاك رعد النمساوي لأنه حشالة إحشاية مال أوادم، وجاكم قام يمضرط، بعدين قام يمضرط وأخرجوا لكم هذا الحمار الأثول بهذه الطريقة الغبية. بس وين يرحون؟ القمر موجودة، سونار آل محمد موجود، أي مرجع؟ جيب ذبة بهذا السونار ونطلع لكم خياسة كله، كل جيفته، كل خياسة، أي مرجع جيبوه من الأموات، من الأحياء، من مراجع النجف وكربلاء، ذبوب هالسونار في سونار القمر، كل خياسة وجيفته ونجاسته تطلع، والواقع بين أيديكم. الآن أنتم أحرار، تردون تبصقون على صورتي بالتلفزيون وبصقوا، أو تبصقون على صورهم. ياهو الحمار، ياهو الكذاب، وياهو المدلس. الحكم إليكم، وللحديث صلة، لا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.